الحمد لله الذي فجر الماء من الجلمود وأخرج الثمر من يابس العود، وأشهد أن لا إله إلا هو الكريم الودود، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صاحب اللواء المعقود والحوض المورود، صلى الله عليه وعلى أصحابه ما أورق عود وامتلأت سدود وأبرقت رعود، وعلى آله وعلى صحبه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الموعود وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه المسائل المهمة في الفقه، نناقش فيه مع ضيفنا في هذا البرنامج المسائل المشكلة بشكل ميسر مختصر يستفيد منه كل سامع وراء. يسرنا في هذا البرنامج مشاهدين الكرام أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا أهلا بمعالي الشيخ.
حياكم الله ورحبوا بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة.
اللهم آمين. مشاهدين الكرام، نحن معكم في باب صلاة الجمعة، وعلنا أن نختم باب صلاة الجمعة في هذه الحلقة ببعض المسائل المتبقية. مشاهدين الكرام، نبتدئ في هذه الحلقة بأول سؤال ويكون في خطبة الجمعة: هل يجوز للمأموم وللحاضر لخطبة الجمعة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أثناء الخطبة؟ وهل يجوز له كذلك أن يؤمن حينما يدعو الخطيب؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المشروعة التي يؤجر العبد عليها، وإذا ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم شرع لمن كان حاضرا أن يصلي على هذا النبي الكريم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ولكن تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بإخفات بدون رفع صوت، وهكذا أيضا بالنسبة للتأمين في الدعاء، فإن التأمين على الدعاء يعني أن يقول العبد، أو بمثابة أن يقول العبد: اللهم استجب. وقد ورد في الحديث أن أعرابيا دخل في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فشكى إليه ما يجدونه من الجدب، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الصحابة أيديهم وهم في خطبة الجمعة، ودعا صلى الله عليه وسلم، فهذا مشعر بأنهم قد أمنوا إذ رفعوا أيديهم، لكن يكون ذلك سرا بدون أن يشوش على الآخرين، فلا يكون برفع صوت. وما بالنسبة لرفع اليدين فهذا خاص بالأدعية التي تتعلق بإنزال المطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بإنزال المطر رفع يديه ورفع الصحابة أيديهم، وأما بقية أدعيته في خطبة الجمعة فإنه لم يؤثر عنه أنه كان يرفع يديه فيها. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن حكم تكلم الإنسان في وقت الدعاء، فإن بعض الفقهاء يقول: إذا ابتدأ الخطيب بالدعاء في خطبة الجمعة جاز لمن معه أن يتكلموا، وهذا القول قول خاطئ، بل الدعاء جزء من خطبة الجمعة، وكما منع من الكلام في بقية خطبة الجمعة يمنع من الكلام والحديث في أثناء الدعاء، لأنه جزء من الخطبة، ويأتم الإنسان بهذا الكلام. والكلام في أثناء خطبة الجمعة من الأمور المحرمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. فهذا في أمر بمعروف، كيف يقال عن صاحبه إنه قد لغى؟ فهذا من باب أولى، يشمل كل متكلم يتكلم في أثناء خطبة الجمعة. لو متى يمنع الإنسان من الكلام؟ يمنع في وقت الخطبة، أما قبل الخطبة وبعد الخطبة وفي أثناء الجلسة بين الخطبتين فهذا ليس من الخطبة في شيء. وقد جاء عن ثعلبة بن مالك قال: كان الناس يتكلمون بين يدي عمر وهو على المنبر جالسا، يعني قبل بدء الخطبة. وأما في أثناء الخطبة فإن الإنسان يمنع من ذلك. ومن الأمور المستثنات من هذا كلام الخطيب مع أحد من المأمومين، فإنه حينئذ يجوز له أن يتكلم، فقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه فجاوبوه. وهكذا أيضا تكلم الحاضر لمصلحة الصلاة، فإنه إذا كلم الإمام من أجل مصلحة الصلاة جاز، أما إذا كلم الإمام لغير مصلحة الصلاة فهذا لا يجوز ولا يحق للإنسان أن يتكلم به. لو كان هناك خطر على إنسان، كان يكون هناك أعمى يخشى عليه من أمر قد يؤثر عليه، إما وجود جهاز تدفئة أمامه يخشى عليه أن يؤثر عليه عند لمسه له ونحو ذلك، فلا بأس من أن ينبهه الإنسان، وإذا تمكن من تنبيهه بالفعل بدون القول فهو أولى، كما لو أمسك بيده ونحو ذلك.
نعم. جميل. يسأل عن الظمآن لما يدخل المسجد، هل يجوز له أن يشرب والإمام يخطب؟
نعم. إذا هل يجوز للإنسان أن يشرب وهو والإمام يخطب؟ إن لم يكن هناك حاجة فإن هذا الفعل من المكروهات، وقيل بأنه من المحرمات. أما إذا كان الإنسان محتاجا ولم يكن هناك عمل كثير في شربه، فهل الأولى أن يشرب أو الأولى أن ينصت؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء. فطائفة تقول يكره له الشرب في هذه الحال لأنه حركة، والشريعة قد نهت عن الحركات في وقت خطبة الجمعة. وقال آخرون بأنه إذا شرب كان ذلك أدعى لحضور قلبه في بقية صلاته وفي بقية خطبته، فحقق المقصود الشرعي. وعلى كل، فإذا كان الإنسان راغبا في الماء فينبغي به أن يتفقد نفسه قبل بدء خطبة الجمعة، ليكون بذلك حاضر الذهن في كل خطبته، خطبة الخطيب. نعم.
جميل. متى تجري على الإنسان أحكام الجمعة؟ هل عند دخوله للمسجد أو عند سماع الخطيب وهو خارج المسجد؟
وجوب الإنصات إنما هو في المواطن التابعة لأداء الصلاة سواء داخل المسجد أو خارجه، وأما المواطن التي لا تتبع ولا يصلى فيها فلا تأخذ هذا الحكم. ومن ثم لا علاقة لذلك باستماع الخطبة أو عدم استماعها. لو قدر أن الناس في مكان لا يسمعون فيه خطبة الجمعة لا يجوز لهم أن يتكلموا وأن يحادث بعضهم بعضا. قد يشتغل الإنسان في نفسه بذكر أو تسبيح أو نحو ذلك، لكن يكون سرا بحيث لا يسمع الآخرين، ولا يجوز للناس أن يتكلموا. ومثل ذلك أيضا ما لو كان هناك صالة يوضع فيها المتكلم بغير العربية والخطيب يخطب بالعربية، لا يجوز لهؤلاء أن يتكلموا في أثناء خطبة الجمعة، هذا حرام يأثمون به. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الكلام وقت خطبة الجمعة، ولم يفرق بين كون الإنسان سامعا لها وبين كونه غير سامع للخطبة.
طيب يا شيخ الله يحفظك ويحسن إليك، بالنسبة للأصم الذي لا يسمع الخطبة هل تجري عليه أحكام السامع؟
نعم. تقدم معنا قبل قليل أن المراد المكان، فحينئذ لو قدر أنه تعطل المكبر الصوت في مكان من أمكنة المسجد وجب عليهم أن ينصتوا، ولا يجوز لأحد منهم أن يتكلم. وهكذا أيضا ما يتعلق بالأخرس من باب أولى، لأن الأخرس وإن كان لا يسمع هو لكن الآخرين يسمعونه ويشاهدون حركته ويشغلوا أذهانهم عند تحركه بين أيديهم، ومن ثم نقول لا يجوز له أن يتكلم ويجب عليه الإنصات، ولا يجوز له أن يفعل فعلا. نعم.
جميل. طيب يا شيخ، نحن ذكرنا بعض الأحوال الكلام مع الخطيب، فعلنا أن نختم بها في صلاة الجمعة هذه المسألة، لأن حقيقة يكثر السؤال عنها. فلو فصلنا في جواز الكلام مع الخطيب يعني متى يجوز متى لا يجوز بالنسبة للمأموم أو الخطيب مع المأمومين.
نعم، بالنسبة للخطيب الأصل أن الخطيب يشتغل بمخاطبة الجميع ولا ينشغل بمخاطبة البعض دون البعض، لأن الخطبة لجميع الحاضرين، هذا هو الأصل، إلا أن يكون هناك مصلحة يستفيد منها الآخرون، كما لو كان تنبيها لفعل محرم وقع في المسجد، كما لو تكلم بعض الحاضرين، وهكذا أيضا لو دخل داخل فلم يصلي الركعتين نبهه بذلك، لأن البقية يستفيدون من هذا الحكم، يعني حكم شرعي يتعلق بفعل الجميع، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وبالنسبة للمأموم لا حق له في أن يبتدئ بمخاطبة الخطيب، لأن الخطيب مشغول بمخاطبة المجموع، فإشغاله عن ذلك وصد ذهنه عنه ويخالف المقصود الشرعي في كون الخطبة بليغة تحقق المقصد الشرعي في جعل الناس يخافون من الله عز وجل ويقدمون لآخرتهم. أما إذا كان الخطيب قد خاطب أحد المأمومين فحينئذ يجوز لذلك المأموم أن يجيبه وأن يتكلم معه. وإذا كان هناك مصلحة عامة ليست خاصة بالمتكلم وكتنبيه على خطأ ونحو ذلك، فحينئذ لا بأس أن يتكلم أفراد الناس مع الخطيب في هذا ويبينون لهم الحكم الشرعي. هذا إذا كان هناك، كما لو كان هناك خطأ في آية فنبهه على الصواب فيها ونحو هذا، هذا جائز ولا حرج على الإنسان فيه. أما أن ينبه على حكم شرعي فهذا ينبغي أن يحذر فيه، لأن بعض الناس لا يكون لديه الخلفية الشرعية ولا يكون عارفا بالأقوال الواردة في مسألة فقهية، فقد يتكلم الخطيب بناء على اجتهاد فقهي أو لحديث وصل إليه، ويكون من عنده لم يبلغه هذا الحديث، فيكون التكلم معه في ذلك تشويشا عليه وتشويشا على من يكون حاضرا معه. نعم،
أحسن الله إليك. هذه المسألة التي كنت سأسألك عنها، مسألة خطأ الخطيب على المنبر لما يخطأ، إذا أخطأ الخطيب في مسألة واضحة، في مسألة مثلا في العقيدة أو من المسلمات أو كذا، قد يكون من غير قصد أو قد يكون أحيانا بقصد منه في مسائل مثل هذه، فماذا، كيف يتعامل المأموم مع خطيبه في هذه الحالة؟
نعم، هناك إذا كان هناك خطأ من الخطيب، سواء كان الخطأ متعلقا بأمر عقدي أو كان بمسألة قطعية أو بحديث منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، فكيف يقع التنبيه عليه؟ نقول هذا له ثلاث طرق. الطريق الأول أن ينبه بعد الفراغ من الصلاة، فيقوم ويذكر الناس وينبه على الحديث الموضوع الوارد في الخطبة، أو ينبه على الحكم الفقهي، أو ينبه على البدعة، أو ينبه على ما قاله الخطيب من خطأ في المعتقد أو نحو ذلك. الأمر الثاني أن يكون هناك حديث أو أن يكون هناك استئذان من هذا الحاضر للخطيب فيستأذنه بالكلام في أثناء خطبة الجمعة، فإذا أذن له تكلم بما يريد أن يتكلم به. والطريقة الأولى أسلم وأنصح، وفيها من المقاصد ما لا يتحقق بالطريقة الثانية. الطريقة الثالثة أن يقع التنبيه خارج المسجد، سواء بطبع كتاب أو بحديث إذاعي أو بغير ذلك من الوسائل التي يحصل التنبيه فيها على ذلك الخطأ.
أحسن الله إليك وبارك فيك. طيب، إذا كان يعلم أنه سيثير فتنة في هذا ماذا يصنع؟
بيان الحق وتوضيحه للناس هو الذي يسكن الفتنة وليس هو المثير للفتنة. ومن هنا فكون الخطيب يريد أن تبقى مكانته بين يدي الناس على درجة عالية هذا ليس معارضته من الفتنة، بل الفتنة دعوة الناس إلى الباطل، دعوتهم إلى البدع، نشر المخالف للشرع بين الخلق، هذا هو الفتنة. وأما أن يكون التوضيح للناس وبيان الحق فتنة فهذا ليس بصحيح، هذا بل ترك الناس على ما هم فيه هو الفتنة. فإن كون الناس يعرفون حقيقة الحكم الشرعي هذا هو المطلوب، وليس تكلم الإنسان بين يدي الخطيب ليس من الفتنة. الفتنة في بقاء الناس على المعلومة الخاطئة أو المعتقد الفاسد أو البدعة أو نحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. الجميع يعلم عظم هذا اليوم العظيم الذي هو يوم الجمعة في الإسلام وكيف أن الله عظمه ورغب فيه، وهذه الأحكام جميع التي أخذناها في الحلقات الماضية يعني بتفريعاتها وأساسياتها كيف أنها كلها تحافظ على كيان هذا اليوم العظيم وعلى الاستماع للخطبة وعلى الإنصات وعلى البعد عن جميع ما يعني يخدش ويقدح في الاستماع للخطبة الجمعة، على صفاء الذهن، على جمع القلب، على توحيد الكلمة. نريد يا شيخ منك كلمة توجيهية للخطباء الذين تولوا هذه المنابر وولوا عليها من قبل ولاة الأمر أن يقوموا بتوجيه الناس ونصح الناس وإرشاد الناس، حيث أن بعض الناس أصلا لا يحضر إلا يوم الجمعة في المحاضرات والدروس فلا يعلم إلا يوم الجمعة، فما نصيحتنا لهؤلاء الخطباء؟ كيف إعداد الخطبة يعني خطبة الجمعة؟ كيف يكون إعدادهم؟ كيف يكون انتقاء المواضيع؟ كيف يكون نصحهم للأمة وبيان الحق يعني بالحكمة على المنابر؟ فكيف يا شيخ لو أعطيتنا بعض اللمحات حول هذا؟
ينبغي بالخطيب وبالمصلين أن يعرفوا المقاصد الشرعية التي قصدها الشرع من مشروعية صلاة الجمعة، من أجل أن تكون هذه الصلاة محققة للمقصد الشرعي. عندما يريد الإنسان أن يؤدي أي عمل ينبغي به أن يعرف الأهداف التي يسعى إليها بفعل هذا العمل، فهكذا في صلاة الجمعة. الشريعة قصدت مقاصد عظيمة في خطبة الجمعة، ينبغي بالخطيب أن يكون محققا لهذه المقاصد. ما هي هذه المقاصد؟ أول ذلك اجتماع الناس، ولذلك سميت صلاة جمعة. وبالتالي يحرص الخطيب ألا يكون منفرا للناس، فيجتنب الكلام البذيء، يجتنب أن يكون منفرا للناس بأخلاقه أو بأي فعل يصدر منه، ويخاطب الناس بالحسنى ويكون مفيدا للناس حتى يجذبهم إلى هذه الصلاة ونحو ذلك. هكذا أيضا يبتعد عما يثير الفرقة والنزاع والخلاف بينهم، سواء كان بتقسيم الناس إلى طوائف وأصناف أو بجعل بعضهم يبغي على بعضهم الآخر. حتى فيما يتعلق بأهل الطاعة لا يكون الخطيب محرضا لهم على أهل المعصية من أجل أن يعادوهم وأن يكونوا مفارقين لهم. المقصد الثاني من مقاصد الشريعة فيما يتعلق بصلاة الجمعة جعل الناس يعبدون الله عز وجل وحده، وهذا مقصد عظيم، ولذلك لا بد أن يلاحظه الخطيب، فيجعل الحاضرين يقصدون التقرب لله عز وجل بحضورهم الجمعة، ويقصدون التقرب لله عز وجل بصلاتهم، بل يجعلهم يقصدون التقرب لله عز وجل بجميع أفعالهم التي يفعلونها، سواء في الصلوات أو في غيرها. كهكذا أيضا من مقاصد الشريعة في خطبة الجمعة أن يتعلم المأمومون أحكام الشريعة، وأن يعرفوا الأحكام الشرعية التي يحتاجون إليها، ومن ثم ينبغي به أن يحرص على إعطاء الحكم الشرعي في المسائل التي يعرض لها، وأن لا يكون مقصوده عرض الحوادث أو التواريخ أو القصص، هذا ليس هو المقصود، المقصود بيان الحكم الشرعي. المقصد الرابع من مقاصد الشريعة تصحيح حياة الناس لتكون على وفق الشريعة، ومن ثم على الخطيب أن يحرص أن تكون خطبته مستمدة من واقع الناس لتكون متوافقة مع الشرع. ما هي القواعد الشرعية التي تنظم حياة الناس، سواء كان في أمورهم الأسرية، في عباداتهم، في أمورهم المالية، في تعامل بعضهم مع بعض، في أخلاقهم، في نفسياتهم، في أحكام الجنايات ما تحتاج إليها ونحو ذلك. كذلك من مقاصد الشريعة فيما يتعلق بصلاة الجمعة وخطبة الجمعة أن يكون الناس متابعين للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أمورهم. ومن هنا نربط هؤلاء المصلين بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، ونوضح لهم هذه السنة ليقتدوا بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خطبة الجمعة طريق إلى إصلاح الناس واستجلاب مصالحهم الدنيوية والأخروية، ومن ثم يحرص الخطيب على هذا. من الأمور التي ينبغي أن نلتفت إليها في هذا الجانب أن خطبة الجمعة ينبغي أن تكون هي النافية للبدع، ولا أن تكون محل البدع، فإن بعض الناس قد يجعل هذه الخطبة محلا لأنواع من البدع. تجد أن بعض الناس يقوم فيقول صلوا على النبي، تجد أن بعض الناس بين الخطبتين يقوم قائم منهم فيقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، تجد بعض إلى غير ذلك من أنواع البدع المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك علينا أن نجعل هذه الصلاة منطلقا لمتابعتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم وسيرنا على طريقته.
اللهم آمين. اللهم صل على محمد. لكن تمسك يا شيخ الخطيب، هل من وصية حول هذا تمسك الخطيب بالسنة، سواء في ظاهره فيما يظهر للناس من أجل أنه قدوة لهم، وكذلك في حياته العملية تمسكه بالسنة والبعد كذلك عن كل ما يجرح الطاعة، من أجل أن يكون حتى كلامه مؤثرا، يكون كلامه بإذن الله صادقا يؤثر في قلوب الناس؟
خطيب الجمعة محط أنظار الناس، ولذلك كما يتعلم الناس من كلامه يتعلمون من هديه وسمته. فلا ينبغي أن يكون خطيب الجمعة أول المبادرين إلى المعاصي، بل هو وظيفته وشأنه أن يكون أول المبادرين إلى الطاعات، ثم لا يقتصر على فعل الطاعة في نفسه، بل يكون حاضا للآخرين على فعل الطاعات. كذلك خطيب الجمعة ينبغي به أن يتصدى لنفع الآخرين، ونحتسب الأجر في ذلك بما لا يشغله عن مهمته من وعظ الناس وإرشادهم ودعوتهم إلى الله جل وعلا. كذلك ينبغي بالخطيب أن يكون حريصا على إعلاء كلمة الله، وليس حريصا على أن يكون له مكانة ومنزلة في قلوب الآخرين. فأنا أصلي الجمعة وتقرب لله عز وجل بذلك، أنتقي الخطب النافعة لا ليقال فلان الخطيب، وإنما أنتقيها لتكون مقربة للناس إلى ربهم جل وعلا. كذلك على الخطيب أن يكون حريصا على المأمومين ليكونوا على أكمل الطرق وأحسنها، بأن يتخلق معهم بالأخلاق الطيبة النافعة، وأن يتكلم معهم بالكلام الحسن.
نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يرزق خطباء الإسلام يا ربي الصدق، وأن يرزقهم الاحتساب عند الله جل وعلا فيما يؤدونه من هذه الأمانة وهذه الرسالة، وأن يعينهم على هذه الأمانة العظيمة، وكذلك جميع من يحضر إلى خطب الجمعة من التجرد للحق تماما، وللتعاض بما يسمع، والإنصات للخطيب في خطبته. ونسأله سبحانه يجعلنا جميعا قد استفدنا من أحكام الجمعة وعرضها في الحلقات الماضية، نسأله سبحانه أن يرفع مقام الشيخ والديه والمسلمين، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح حسن الاتباع في القول والعمل. نشكر لكم على متابعتنا عبر قناة ابن عثيمين في برنامج تيسير الفقه، نسأله سبحانه يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.